بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
باب في المزي وغيره. قال رحمه الله: المزي فيه لغتان، فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر، وكسر الذال وتشديد الياء المذي. قال: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الإنعاض، وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث في حكم المذي والذي يجب به.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في المذي وغيره. المذي يعني أحكام المذي، ما هي الأحكام المترتبة على المذي وغيره مما يكون فيه مما يكون مثله. هل في حكمه الغسل أو أنه فيه الوضوء؟ هذا الذي أراد المصنف رحمه الله أن يبينه، والمقصد من هذا الباب. والمذي كما ذكر هو ماء أبيض رقيق لزج يكون بعد انتشار الذكر، يخرج مع هذا الماء مع الملاعبة والمداعبة ونحو ذلك. هذا الماء اللزج الأبيض الرقيق هذا قال رحمه الله لا يحس، قد لا يحس به، ما يحس به لأن ليس فيه لذة دفق، ولا يخرج، وكذلك ليس فيه قوة الدفق، وكذلك لا يعقبه فتور على خلاف المني. فهذا يريد أن يفرق بين المني والمذي، فالمني يعقبه فتور، وكذلك يأتي من لذة ويكون فيه دفق، يخرج بدفق بقوة هذا المني. وأما المذي فإنه يخرج أحيانا لا يحس به ولا يعقبه فتور، هذا هو، ويكون هذا ماء لزج. ما هي أحكام هذا الماء الذي أو مثل هذا الماء الرقيق الذي يخرج؟ هذا الذي أراده رحمه الله
المفردات. قال رحمه الله: المفردات مذاء على زينة فعال، صيغة مبالغة، أي كثير المذي.
هذا في علي رضي الله عنه، هذا حديث علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء. وهذا ليس هذا قرض ولا فيه شيء، لا، إنما يريد أن يعرفوا أحكام هذا المذي. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وبحبيب في طلب العلم والتعلم، ما يشكر عليه من شيء إلا سأله، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤالهم عن هذا يريد أن يعرفوا ويتعلموا العلم. فقال رحمه الله رضي الله عنه: كنت رجلا مدانا. وهذا ليس في حي، هذا ليس حي، نعم. ومعناه كثير المثل، كثير المثل.
قال: فاستحييت عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرأة عند فعل ما يلام عليه، وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل، وهو خطأ فاحش، لأن هذا تعريف للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل.
هذا على خلاف هذا التعريف للحياء، والمقصود به الخجل، نعرفه بمعنى الخجل، هو الحياء المقصود به الخجل الذي يعني يحصل به ذلة وانكسار للمرء، هذا معنى عند فعل يعني ما يلام عليه. وأما والحياء، والحياء بلا شك أنه الإيمان، الحياء من الإيمان، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبد أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. ولذلك الذي لا يستحي كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث يعني مما أخذ من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك تجد الذي عنده قيمة الحياء يفعل أشياء مخالفة لما يحيا منها ويستحي منها، فهذا ينبغي أن يعرف أن الحياء خلق وأنه من العبادة القلبية، الحياء من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى شعب الإيمان لا إله الإيمان، بضع وستون والبضع وسبعون شعبة، أعلاها هو لا إله وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فالحياء أعلى من الإيمان.
قال لمكان ابنته مني، أي لأنها زوجه، لأنها زوجته.
نعم، هذه مكان ابنته مني لفاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، ولذلك استحى رضي الله عنه أن يسأل أباه، أن يسأل أباه عن هذا الموضوع، عن هذا، وهذا له علاقة بماذا؟ بالمرأة، فلذلك هذا من حياته رضي الله عنه، استحيا يعني يسأل أباه عن هذا الشيء الذي يكون فيه يعني حرج عليه وهو على ابنته، فأراد، فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
قال وانضح، النضح رش بكثرة.
النضح يختلف عن الغسل، الغسل هو ما صب الماء مع ما لمعدش، هذا الغسل، غسل الثوب يكون، وأما النضح هو الرش فقط بكثرة، الرش هذا معنى، هذا معنى الفرق بين النضح والرش، ولذلك سيأتي مثله قول الجاهل، قول الصبي الذي لم يأكل فإنه ينضح ولا يغسل، هذا معنى إن يوضع عليه الماء لكن بدون دفء، يوضع عليه رش الماء لكن بدون دفء، هذا الفرق بين الغسل وبين النضح.
قال المعنى الإجمالي، يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه، فكان يكثر الاغتسال منه، يكثر الاغتسال، اغتسال منه حتى تشقق جلده واستحيا.
يبين أنهم يعني قاسوا هو وعمار بن ياسر وغيره وسهل بن حنيف رضي الله عنه جميعا، كذا عند الإمام أحمد أنه كان كثير يعني مذان، وكان كثير اغتسال حتى من كثرة اغتسال تشاكك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألوا يعني تشاكك، تعرف أن الماء عند كثرة الاستعمال يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضرر، إلى ضرر بالجسم.
قال واستحيا أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحيا أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة، فأمر المقداد أن يسأله ففعل، فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا يبين على أن معنى الحديث أنه سأله، ما سأل المقداد نفسه، أنا قال رجل، هذا يدل أيضا على أنه، لأن الجواب يدل على ما قال يغسل ذكره، أن هناك رجل آخر، ولكن قال يغسل ذكره وتوضأ، وإنما قال له رجل بين له. نعم، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، كل هذه الروايات التي تدل على كيفية ما العمل عند حدوث هذا المدى، ما العمل عند حدوث المدى.
قال فقه الحديث يؤخذ منه أولا عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب.
نعم، ما الأدب يعني يأتي ويأتي بما مقدمات النكاح ومع ذلك مع الأب إذا كان هو متزوج بابنته يقول له كذا وكذا هي نكاح، هذا ليس من الحياة، أو مع الأخ أخو زوجته أو مع ابن زوجته يعني ابنها أو أباها أو نحو ذلك أو خالها يعني أحد من أقاربها، ما ينبغي ذلك أن يذكر مثل هذه الأشياء مقدمات النكاح وهو إلى آخره.
ثانيا أن المذي يوجب الوضوء.
نعم، ليس لا يدل على هذا مما يعني ذكر العلماء وأجمع العلماء أن المذي لا يوجب الغسل، أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب ماذا؟ الوضوء. بمعنى يوجب الوضوء بمعنى أنه ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء.
ثالثا أنه لا يجزئ فيه،
ولذلك المسألة من قبل زوجته هل ينتقض ولا ما ينتقض؟ إن كان سيؤدي به إلى المذي فهو خاص، لكن وإن لم يحدث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ، إذن ينظر في حاله، في حاله إذا هو يعرف أنه فيه أنه أمثل فعند ذلك كان وضوءه ليس للقبل إنما من الإمثال، وأما إذا ينتقل وضوءه فلا بأس بذلك، خلافا للشافعي، فالشافعية إذا مس المرأة معناته أنه انتقل وضوءه.
ثالثا أنه لا يجزئ فيه إلى الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار.
نعم، هذا مما يوجب الاستنجاء، أي الاستنجاء بالماء، هذا مما يوجب الاستنجاء بالماء. لما جاء في حديث آخر من حديث اغسل ذكرك وأنثيك، وليغسل ذكره وأنثيك، يعني هذه الأنثيين يغسلها أيضا. لما؟ احتياطا، لأنه إذا نزل الولي ينزل على ماذا؟ على الأنثيين، فهذا ينزله فيغسله ولذلك يغسله بالماء، ولا يجزي فيه الاستثمار، لا يجزي فيه الاستثمار لأنه تعدى محل الخارج، لا يجزي فيه الاستثمار يعني أخذ من دين، لا، لابد من ماذا؟ من غسله بالماء، هذا مما يجب ذلك.
قال رابعا يؤخذ من الامر بغسل الذكر منه نجاسته وهو اجماع ممن يعتد به.
نعم، هذا يدل على انه نجس، يعني وجوب غسله بالماء دل على انه نجس. طيب والمني، والمني ها طاهر، يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل؟ يوجب الغسل، لكن هناك دليل دل عليه على انه طاهر. الادله من ادله على ذلك حديث عائشه رضي الله عنها تقول كنت افرك مني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي عندما يمس افركه ثم يذهب ويصلي فيه، فدل على ماذا؟ على طهارته. الامر الثاني انه من خلق الانسان، الفرق بين المني والمني ان المني المني هو خلق الإنسان، هو الحياة، الحياة ماء الحياة يسمى بماذا؟ بماء الحياة، الفقهاء والعلماء يسمون بماء الحياة، هذا ماء الحياة هو المني، ولذلك هو طاهر في الثوب إذا وقع طاهر، لكنه يلزم منه ماذا؟ أن يغسل، أي غسل منه، لكنه ليس بنجس، ليس بنجس، وإلا لبن نجس كنا نسمي الإنسان ماذا؟ نجس. نعم، صحيح في الحياة بس مهين حقيقي، الماء مهين معناه ماذا؟ ماء حقيقي، هذا غسل الإنسان وهو المني، لكن له عليه سيدل على مجاز ومجاز، لكن انظر إليه، هذا الماء مهين ومع ذلك بينك وبين الله عز وجل خلق الإنسان، وأنك أنت أيها الإنسان أصغر شبه من هذا الماء المنيع، يبين أنت تتكبر على من وتعبد غير من. من الذي خلقك والذي سواك والذي رفعك؟ من الذي دعمك في هذا القرار المكين؟ من الذي حفظك؟ يبين الله عز وجل أنت أصغر إيش؟ ماذا أصغر؟ ماذا الأصل الذي أنت في أصلك من هذا الماء المهين؟ ويعني حتى مع ذلك هذا الماء مع حقارته لكنه ليس بنفسه، ليس بنفسه.
قال خامسا: اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر او المخرج؟ قال بالاول الاوزاعي وبعض الحنابل.
يعني بالاول معناته جميع الذكر.
ايوه. قال بالاول الاوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وقال بالثاني الجمهور.
نعم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ ذكر العموم، قال يغسل ذكره، يغسل ذكره، هذا هو الذي يعني جميع ذكر يغسله، حتى ايضا من باب رفع الشك. ولذلك ما اذا اصاب، سياتي شرح المساله التي بعده، اذا اصاب الثوب ماذا يفعل الندي؟ ماذا يفعل اذا اصاب الثوب؟ ها؟ يغسله. طيب ما يعرف اين هو، اين وقع، ماذا يفعل؟
قال سادسا: اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق بغسله، وقال الجمهور بنضحه، وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح والله أعلم.
وهو الصحيح يعني أنه يغسل إذا عرف، إذا عرف مكانه. طيب فإذا لم يعرف فإنه ينضح، لما يصح فيه على ثوبه المتوقع، هذا هو الذي يكون على هذا المكان رفعا لماذا؟ للشك والوسوسه، حتى ما يقع في ماذا؟ للوسوسه، يقول انا الان ثوبي نجس وانا على نجاسه، وجاء الدين وبين وقطع كل سبيل يوصل الى الوسوسه. لذلك كما سياتي ان شاء الله في الحديث الذي بعده بين ذلك، فهذا الحديث ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وانثيين، وقال وينضح على فرجه، النضح يكون بالماء، يرش عليه ويرش ايضا على ازاره، يرش على ازاره حتى ولو حس بعد ذلك بمخرجه ما ينضح، ولو حس بعد ذلك، شوف انظر حتى ما يقع في ماذا؟ في وسوسه، لا الان ارجع اتوضا واغسل مرة واحدة، أنضحت وغسلت ذكرك وأنضحت وضعت على ماذا؟ حتى ماذا؟ لو حسست بمني أو حسست بشيء غرق فتظن أنه من ماذا؟ من الماء لا من المني، حتى إذا حسست ببلل فهو من الماء لا من المني، وهذا كله ماذا؟ حتى يعني يقفل على الشيطان باب الوسوسه، ما يدخل في الوسوسه، والا قال انا حسست بكذا، انا حسست بكذا ورجع وذهب.
قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه.
هذا الحديث حديث وقاعدة من قواعد الفقه، وقواعد التي يبنى عليها الأحكام، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع هذا معنى ماذا؟ السمع معنى يقين، وله يقين يقين، وكذلك عندما يشم بالنفس يشم ريحة الريحة الفساد، فإنه في هذه الحالة يكون تيقن على ماذا؟ تيقن أن طهارته ما لها، ما لها طهارة، يقظت وأصبح غير طاهر، هذه قاعدة لا يزول اليقين. لماذا؟ للشك. لا يزول اليقين للشك، وهذه قاعدة مهمة من قواعد الدين. لا يزول اليقين للشك. أنت تيقنت أنك على طهارة فلا تنصرف إلا بيقين. لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. اليقين ما يزول إلا بيقين مثله. متى؟ وهذا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد به. فإذا سمع الصوت وجد به فإنك تيقن أن الطهارة قد انتقضت وأنه يجب عليه أن يصلي. طيب ما هو الحال الذي لو حصل منه هذا الشيء ماذا يفعل لو كان في صلاة؟ إن كان إماما فإنه يستخلف من خلفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبيني من كبر الأحلام. وينبغي لطلاب العلم وأنهم يكونوا خائفين، لأنه هو الذي يستخلف. إذا استخلف يستخلف من؟ من تعلم وأولي الأحلام وأولي العقول. ينبغي أن يكونوا لا يكونوا يبعدون عن الصلاة خلف الإمام، وهذه منزلة وفضيلة. وأيضا فيها ماذا؟ أنهم هم أصحاب العقول الراجحة. يليني إما هذا بالخبر من فعلهم وحرصهم على العبادة وحرصهم على تقوى الله عز وجل وقربهم إلى الله سبحانه وتعالى أنهم يتقدمون ويتقربون، وحرصهم أيضا كذلك أنهم سوف من لو حصل إيمان ولكن شيء هم الذين سيزلفون. هذا أمر. الأمر الثاني أنه الإمام في هذه الحالة يضع على فمه كالذي يريد أن يستفرغ. انظر لمشاعر الدين الإسلامي، حتى المشاعر، حتى ما يظن في ظنه، وهكذا يقع في نفسه، يضع كأنه يريد أن يستفرغ فيخرج ويخلف بعده. وكذلك بالحدث لا يجوز له أن يبقى في الصلاة، لا يجوز له ذلك، يحرم عليه، لا بد أن يخرج. إذا حصل منه ذلك أن يخرج. فهذا حديث وقاعدة مهمة تبنى عليها الأحكام. لو الآن توضأ لصلاة المغرب ثم الآن يوم أتى وصلى العشاء، قال والله صلى العشاء، بعدما صلى العشاء قال والله ما أدري هل أنا على وضوء ولا ما أنا على وضوء، ما أدري أنا، ما الحكم في هذه المسألة؟ ماذا نقول له؟ ها؟ هل هو على وضوء ولا ما هو؟ الأصل ماذا؟ نقول ما هو الأصل؟ ما هو اليقين؟ أنت إيش آخر شيء تبقى أنت؟ أنت على وضوء، إذا أنت ماذا؟ أنت على وضوء وصلى صلاة، ماذا نقول عنها؟ صحيحة، لأنه على ماذا عليه. لو أتاه قال والله أنا أشك إني انتهى وضوءي وصليت، هل ماذا نقول له؟ توضأ وعد صلاة، صحيح؟ لا، صلاتك صحيحة. الشك ما يزول بماذا؟ هنا شك، لكن عندك يقين أنك أنت متوضئ. ولذلك تجد أن هذا الدين يحمي الإنسان من الوساوس، ولذلك تجد أصحاب الوسوسة دوما شك، لا أنا ما توضأت، أنا لست على وضوء، وإلى آخره، فيصبح هو والشيطان في صراع، وينتهي الوقت ويصلي الناس وهو ما زال يتوضأ. وهكذا
في بعض الناس يعني من وجدهم بهذه الصورة يتوضأ ونصلي ونخرج من الصلاة وما زال يتوضأ، الشيطان دخل. فالشريعة أدت حماية أيضا من هذا الباب.
قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك. المفردات يخيل إليه يتوهم الحدث، الصوت والريح فسرهما أبو هريرة بالفساء والضراط. المعنى الإجمالي: لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية. فلقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ فيه في مقعدته ويوسوس له أنه أحدث. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه، وأمرهم ألا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث.
انظر كيف يأتي الشيطان إلى الإنسان ويشعره وأنه على حدث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، لأن الشيطان يأتي وينفخ في مقعده الإنسان، يريد بعد الصلاة، يريد إفساد صلاة، يريد أن يبلل وسيلة ترى يحاول أنك تخرج من صلاتك بلا شك، يريد أن لا تكون قد صليت بأي طريق، ويفعل مع ذلك ويفعل معك هذا الشيء. ولذلك ينبغي أن تنتبه متى تنصرف. طيب وإذا لم تسمع، أحيانا يعني يكون الإنسان عنده يسمع كركرة في بطنه، هل ينصرف ولا ما ينصرف؟ لا، حتى يسمع صوتا اضطراب كمان ويشم ريحة الفساد، هذا هو إذا تأكد أنه هو يخرج. وأما إذا كان في شك فلا يخرج. وأصحاب يعني كانوا يقولون يعني ذلك أنهم عندهم مثل هذه الفاسات تكلم، نعم. فينبغي أن ينتبه ويعلم ولا يترك للشيطان عليه سبيل حتى يسأل عليه صلاته.
قال فقه الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الدين، وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح.
ولذلك يقول العلماء الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه فروع من فروع القاعدة التي لا يزول بالشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكمثلا الآن مثال على هذه القاعدة اللحوم التي كانت من خارج المملكة خارج البلد، ما هو هل توكل مثلا الدجاج التي من البرازيل وما كذلك من فرنسا وما إلى ذلك، هل توكل ولا ما توكل؟ ها؟ الأصل ماذا؟ الحل، الله حل لنا طعام هذا الكتاب، هذا هو الأصل. نأتي نقول والله بعضهم يأتي ويقول لم تذبح الطريقة الإسلامية أو نحو ذلك أو نحو ذلك، نقول لا، الأصل ماذا؟ هو بقاء ما كان حتى يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل، يقين ينقل عن هذا الأصل، عند ذلك ماذا؟ ننتقل. أما شك فلا، والله نشك أنهم ربما أنهم سوف صعب هذا الطريق أو نحو ذلك، هذا لا يعمل به. وكل عرفنا هذه القاعدة من هذه القاعدة، من هذا الفقه أخذ العلماء هذه القاعدة المهمة، تدخل في كل أبواب الفقه، تدخل في كل أبواب الفقه، في العبادات وفي المعاملات.
ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله. فمن شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث. هذا مذهب الجمهور.
الأصل هو بقاء إذا كان تيقن الطهارة فهو طاهر حتى يأتي يقين، إذا تيقن الحدث فهو محدث حتى يأتي يقين أنه طاهر.
وقال الحسن مالك في رواية عنه: إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج، وله احتمال من الحديث.
نعم، هذه يعني سألت الشيخ أنا شكرا الله عن هذه مسألة يعني خارج الصلاة، هذه إذا كان في الصلاة، طيب خارج الصلاة، خارج الصلاة أمر واسط، الأمر واسط، لكن الحقيقة أنه يبقى زي ما هو سواء في خارج الزكاة أن الصلاة أو في الصلاة، مع أن الحديث كان في الصلاة والمقصود فيه في الصلاة، لكن يعتبر عام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. الأصل أن اليقين لا يزيل إلا بيقين مثله، لا يزيل بالشك، فمتى شك أو فلا يعتبر هذا الشك ولا ينظر إليه.
وعن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها، وهو مصادم للنص، والله أعلم.
ما يجب عليه الوضوء إذا كان خارج، ما يجب الوضوء إلا إذا أراد أمرا واجبا كالصلاة مثلا، هنا إذا أراد الصلاة
وهو محدث يجب عليه الفور. أراد الطواف، نعم، هذا هو لمن يرى أن الطواف شرطه الطهارة، هذا الذي يجب عليه. إذا أراد أمرا واجبا والذي يجب فيه طهارة فعند ذلك تجب عليه الطهارة لذلك. لكن لو كان في بيت مثلا أو بعد صلاة العشاء وإلى في واحدة، هل يجب عليه الوضوء؟ لا، ما يجب عليه الوضوء، لكن إذا أراد أن يصلي يجب عليه الوضوء. طيب، وإذا أراد أن يقرأ القرآن يجب عليه الوضوء؟ لا، يستحب له، يستحب له فالوضوء. طيب، أراد النوم يستحب له من يتوضأ.
المناسبة اعلم أن المؤلف رحمه الله اقتصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي وغيره، فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة، وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض شديد، والله أعلم.
نعم، يريد أن يبين رحمه الله تعالى، يقول هل عندما قال باب المذي وغيره هل غيره يدخل خروج أو الخروج فيه، وكذلك يعني كما سيأتي من البول والغلام والجارية، هل هو المقصود به يعني النجاسة؟ الجواب العلة واحدة، أن المذي نجس والبول الجارية نجس، ولكن هل الريح نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس، هذه مسألة ليس بنجس، ولذلك لا يوجب إذا خرج الريح لا يوجب ماذا؟ الاستنجاء. لكن لو خرج البول أو الغاية يوجب ماذا؟ الاستنجاء، لكن الريح ما يوجب الاستنجاء. هنا الفرق، المذي يوجب ماذا؟ غسل الذكر، يوجب غسل الذكر والأنثيين، هذا معنى، هذا الفرق. فمو هم نجس، لكن الذهاب الريح. لكن أراد المسافر رحمه الله أن يبين نواقض الوضوء، لأنه في باب الوضوء، وأيضا أراد أن يؤدي بنواقض الوضوء وما صح مما اتفق عليه أو مما في البخاري ومسلم، لأنه اشترط أن يكون من البخاري ومسلم، هذا كله الأحاديث التي يذكرها عمدة الأحكام من البخاري ومسلم، فما في غيره. فلذلك وضع رحمه الله تعالى بدا بالمذي وغيره التي تنقض الوضوء التي سياتي باذن عز وجل، وما كذلك مثلها في الصفه ما تكون نجس، ما يكون نجسا على غيره محتمله. لهذا النجاسات مثل البول الثاني والغلام والى البول في المسجد كما سياتي ان شاء الله تعالى، بول الاعرابي هذا ايضا مسجد. وأيضا طريقة يقال أنه كيف ممكن نقول طريقة وغيره في طريقة إزالته، في طريقة إزالته هذا نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.